من لبنان الحر قصة وطن. تحية لكل اللي عم بيتابعونا ساعة 5:34 باستوديوهاتنا. حلقة جديدة أكيد وموضوع جديد، ولكن تابع لحلقة ما قبل الأسبوع الماضي. دائما هالمعلومات التاريخية اللي عم نطرحها واللي عم نجرب هيك نقاربها من خلال واقعنا اللبناني عم تكون معلومات أساسية ومهمة لحتى نعرف نحط الأمور بنصابها الصحيح، نفكر أكثر، وخلينا نقول نفكر صح. يعني كل شيء لازم نعمله لازم نعمله صح. ما قلت لك مساء الخير توني سفير، أول مرة بتكون معنا على الهواء. عم بتابع لبنان الحر عبر موجاتها 102.3 102.5 102.7، عبر الانترنت rll.com.lb lebanese-forces.com، عبر تطبيق إذاعة لبنان الحر، وعم تشوفونا فيسبوك لايف راديو فري لبنان rll. الأسبوع الماضي يمكن عملنا مثل بريك صغير من ضمن السلسلة التاريخية اللي كنا عم نحكي فيها، وكنا وصلنا لفترات أو الظروف والملفات اللي كنا عم نحكي فيها ضمن فترة السلطنة العثمانية في المنطقة وفي لبنان. الجمعة الماضي عملنا استطراد، حكينا عن الطائف لأنه كان في دعوة للقاء حول هذا الموضوع، واليوم نعود إلى السلسلة وإطارة. كيف كان وضع الأقليات في خلال سلطة السلطنة العثمانية، وأكيد ملفات أخرى نحكيها معك الليلة دكتور إلي الياس؟ كيفك؟
مساء الخير أديكو.
بحكي يعني كتير أنا، شو بدك تعمل؟
بالعكس، بس بتحملنا كتير مسؤولية كبيرة بقصة الفكر صح. يعني احنا عم نحاول قد ما فينا نعطي المعلومات اللي ونعتبر حالنا بنعرف المينيموم المعلومات، من شركة مع المستمعين، ومجبورين يعني اللي بيحب انه يعتبر انه اللي عم نحكيه صح مجبور كمان يعمل بحث ويعمل شغله كمان يتأكد 100% من القصص اللي عم نقولها. مع انه برجع بقول لك دايما نحن اللي بنحكيه هون بيكون مستند على دراسات وعلى منشورات معينة بتكون هي متخصصة بملفات اللي بنحكي فيها بكل حلقة. فبتشكرك على المسؤولية وان شاء الله نكون قدها.
لا أكيد قد دكتور إلي، لأن نرجع منقول أنه ولا مرة عم تنطلق من راسك ومن فكرك، على طول عم تنطلق من التاريخ ومن المعلومات ومن الأشياء اللي صار إلى حد ما متفق عليها. لأنه ليش أنا عم أقول هذا الكلام؟ لأنه بعدنا لليوم في كتير مثقفين عندهم وجهات نظر مختلفة، ولو كانوا بيعرفوا أنه التاريخ هو مش هيك.
صحيح. هلا في إلي شغلة بموضوع المثقفين، لازم نعترف أنه القراءة التاريخية، يعني التاريخ واحد بيقدر يقراه من عدد زوايا، وبهالموضوع في مدارس متعدد بقراءة التاريخ، في منهم بيقروه بشكل ميكرو، يعني بيفوتوا بالتفاصيل التفاصيل وبيعتبروا انه
بيضيعوا
التفاصيل. ايه هلا اكيد رح يضيعوا التاريخ، يعني خاصة تاريخ اللبناني.
نعم.
ولكن هالتفاصيل بتسمح لهم يعتبروا انه كل الاحداث اللي جرت او اللي صارت او اللي اثرت الى ما لحد ما بمجرى الامور العلاقة فقط باللعبة الداخلية والتوازن الداخلي إذا بدك الجماعة اللي مركزين عليها.
نعم.
في أشخاص بيقروا تاريخ عبر تسلسل زمني بيعتبروا أنه مترابط من بدايته للمرحلة اللي عم بيحكوا عنها، وهون بيعتبروا أنه في الإنسان هو بتطور مستمر، والأفكار اللي كانت أو معتقدات اللي كانت تعتبر صحيحة تغيرت مع الوقت، ولكن بيضل في هيك مثل فيه الكوندكتور أو مثل خيط ثابت بتتحرك فيها الجماعات وبركزوا عليه وبيفرجوا كل فترة. هي مدرسة قديمة كتير على فكرة، يعني من أول مدارس التاريخ اللي نشأت بالعالم وخاصة بالغرب.
نعم.
وعندك المدارس اللي بتعتبر أنه لا، التاريخ كله مرتبط، يعني في تاريخ العالم اللي هو الجماعات والبلدان هي بتخضع له أو بتكون تحته، وبالتالي بيقللوا من أهمية الأحداث الداخلية وبركزوا كتير على على التجاذبات الدولية والعالمية، ويعتبروا ان احنا تحصيل حاصل هالتصرفات، وبالتالي من الطبيعي يكون في اختلاف وجهة النظر.
نعم.
والاختلاف وجهة النظر قراءة لقراءة التاريخ بتخليك تبني ايديولوجيات مختلفة عظيم، وتبني حتى مشروعك المستقبلي على هالايديولوجيات هالمختلفة، وهون بيخلق ما رح سميه انا تعارض، طبعا نفهم انه في صراع كبير، ولكن بيخلق النقاش على مستوى السياسي، وهذا الشيء صحي كتير.
صحي، بس في مرات الإيديولوجيات اللي عم تنخلق عم تكون مدمرة، مش كتير بيكون صحية.
خاصة وهون وين يعني شوف إذا بدك الحد الفاصل بين إيديولوجية ممكن يكون رأس يعني الماكسيموم اللي فيها تقدمه هو نقاش على مستوى الفكري ونقاش على مستوى حتى بطل الاجتماعي والاقتصادي.
نعم.
وبين الأيديولوجيات اللي بتربط شرعية وجودها بالحقيقة المطلقة، وهون دايما بس نحكي عن حقيقة مطلقة لازم ندخل الله بالموضوع.
ايه لانه ما في غيره
يعني، ايه هو
ما
دايما
في غيره حقيقة مطلقة
الحقيقة عنده، وبالتالي بتصير تشوفه تبديع على مستوى الأديولوجيات. للأسف للأسف نحن بال2022 بعدنا عم نشهد على أديولوجيات ولا عليها الزمن، وفي وعي مجتمعي كتير كبير، وفي وعي إنساني تخطى كل الحسابات القديمة. ومش هيك من الطبيعي قلتك وقت نشوف هالأديولوجيات هيدي نكون مأكدين أن نهايتها قريبة، مش كتير مطولة، لأنه بالنهاية عنصر المشترك بين كل هالأفكار والسرديات والأديولوجيات هو الإنسان.
أقول حالة اللي منلاحظه أنه في عملية تحول عم بتصير بالعالم لناحية العقائد والإيديولوجيات، وكأنه في بعض الدول أو بعض الجماعات أو بعض الأنظمة عم تستلحق حالة، لأنه المستقبل مختلف كليا عن الماضي، وفي اكتشافات عم بتبين، يمكن حتى في وقائع وأحداث تاريخية عم نكتشف أنه أصلا ما كانت موجودة، ففي ناس عم تستلحق حالة هيك حاسة أنا،
مبنية على إيديولوجيات عمياء وعلى خرافات رح نسميها نحن، والخرافات ما عليه بدي أقول شغلة قدكو يعني ما حدا يزعل مني،
عشان هيك بتبقى الحقيقة المطلقة واحدة اللي تستمر
أكيد، واللي هي مبنية على الواقع الملموس الحسي. يعني نحن كل شيء تاريخ قديم حتى للتاريخ القرون الوسطى مبني على خرافات وعلى أساطير، وهالشي يعني مشترك عند كل الأديولوجيات والقراءات التاريخية بكل بلدان العالم. والسبب هو بسيط، ما في 100%
ولا بنسب معينة.
أنا برأيي يعني دور الباحثين دايما هو تفكيك هيدي الأساطير والخرافات،
نعم،
وصعوبه لما ما تلاقي مصادر أو أدلة حسية تثبت لك أو تناقض هالأساطير والخرافات، وبالتالي إذا ما لقينا شيء ناقض أو يثبت بدل الخرافات ماشية، والخرافات بتكون جزء أساسي من تركيبة الأديولوجيات السياسية. وهذا أكتر شيء مشهورين فيه جماعة الشرق وجماعة إذا بدك الشرق الأوسط.
على كل حال اللي كان يقطع كخرافات عند جدودنا عند أولادنا وأحفادنا ما عم يقطع بقى، تغيرت الظروف عن جد.
أي فعلا،
وهذا الوعي جيد شرط يكون موجه بطريقة ما تضيع هالأجيال اللي جاي.
يعني في كتير هون بتعطي هالملاحظة صغيرة، هذه ملاحظة من عندي أنا، إنه دايما منلاحظ لما نكون عم نستمع لناس عم يجربوا يحكوا بقصص تاريخية أو يجربوا يفسروا نوع من مشاريع سياسية مبنية على عقائد تاريخية وحتى دينية، بيستعملوا مصطلحات ما كانت بتصح، يعني يمكن كانت بتصح بوقتها بس هلأ بتتناقض تماما.
مثلا
يعني أوقات بيعتبروا بيستعملوا تعبير عم بعطيها بشكل كتير بسيط مشان المستمعين، إنه ما فيك تجي تقولي مثلا تلفزيون، الكلمة بحد ذاتها شو بدي هلأ شو مستعملها مثلا بالقرون الوسطى أو بالما بعرف بالعهد الفينيقي مثلا بهالأشياء. في بعض القراءات والكتابات اللي عم تصير بيستعملوا تعبير مثل ديمقراطية وحرية
ما كانت أصلا
بالقرن التاسع عشر والقرن السابع عشر منها موجودة. يعني هودي شغلات،
هذا أكبر دليل أنه في تشويه وتحريف،
في بنسميه نحن عم بيعكسوا الواقع عم يبرروه بأشياء بالماضي منها موجودة. يعني عم يجرب يبرر الواقع بسرديات وتعبير منها مانا ضيقة.
قديش مهم المعرفة تقدر تميز وين عم بيحكوك صح.
هذه شغلة أساسية، وهيدا تحدي كبير عند هالأجيال كلها اليوم عم بتكون سهل كتير عليها تفوت على المعلومة وتلاقيها.
بدنا نوجهها صح
ضروري إجبار. يعني ما بقى فينا نتكل، هيك مرة بنحكي فيها أنه هيك قلديكو نتكل اليوم بعصر السوشيال ميديا والمعلومة السريعة، نتكل على شو ما سمعنا نعتبره هو الحقيقة المطلقة وهو الصح. مش هيك في حاجة للبحث وللمعرفة.
يلا ونحن عم نجرب نعمل دورنا من خلال الإعلام، وأكيد
نشكر لبنان الحر في حتى المجال أكيد،
وأنت من خلال تلميذك يمكن وغيركم، المهم الواحد ما ينكفئ عن دوره وكل شيء بيزبط. دكتور إلي في شغلة كتير مهمة، مين إن الأقليات كانوا بوقت السلطنة العثمانية وتحديدا في ما كان يسمى لبنان أو جبل لبنان؟ صحيح. أو المناطق المحيطة. صحيح. من كانت الأقليات بهذيك المرحلة؟
بشكل عام مفهوم كلمة أقليات هيدا نشأ بفترة السلطنة العثمانية، ولكن ما كان مصطلح مستعمل بقلب السلطنة، كان مصطلح مستعمل من قبل القوى الأوروبية بسميها القوى العظمى الأوروبية، اللي كان عندها يعني نوع من اهتمام تاريخي ومستمر بالجماعات الثقافية والدينية بالشرق الأوسط لسببين. أول سبب هو الانتداد الديني. يعني نحن نعرف أن أوروبا بالقرون الوسطى وحتى لحديت الثورة الفرنسية كانت تعتبر من الممالك أو من الكيانات السياسية اللي مبنية على عقيدة دينية، واللي كانت تعتبر أنه عندها مهمة تاريخية عالمية هي التبشير، وهي مساعدة الجماعات الغير مثقفة على الحصول على حد أدنى من الثقافة. وهيدي بنشوفها بدي أقول بأفضح صورة لها، أو بالصورة الأكثر شيء واضحة، بكل عملية الاستعمار اللي صارت بالقارة الأمريكية. يعني بنشوف أنه واحدة من أدوات الاستعمار، هلا كلمة استعمار استعملوها كتير هون بشكل كتير سيء، ولكن الاستعمار هو دليل على السياسة اللي تمارست من قبل الكوى العظمى على مناطق اكتشفوها جديد وجربوا انه
بسيطة امريكا واستعمرت
تماما
ماشي الحال.
يعني الاستعمار كان واحدة من ادواته هي التبشير الديني.
نعم.
يعني كانت انه يعني كان هدف منه انه يرفع مستوى الثقافة عند هالجماعات بدون ما نعتبر انه ما كانوا مثقفين، ولكن المستوى الثقافي يصير بيشبه المنطق السياسي اللي بيديروا فيه الامور، تصير في نوع من سهوله بتنفيذ هالسياسات هيدي. فاذا هيدي جزء منها، وبالتالي الشرق الاوسط هو مهد الديانة المسيحيه، يعني هو مهد بدايه الجماعات المسيحيه اللي بلشت كانت مع الدعوه المسيحيه مع السيد المسيح، بعدين انتشرت بالمناطق المحيطه، بعدين صار الاضطهاد على 300 سنه، وبالتالي كان عندهم دائما هاجس انه يرجع يصير عندهم موطئ قدم وحضور فاعل بهذه المنطقه. المدخل هذا الشيء هو عبر ايجاد مجموعات تشبههم ثقافيا وعندها نفس الهم، وهو اللي عم نحكي عن الاقليات المسيحيه. عظيم. هلا الهدف الاخر اللي كان يعني يفرض اهتمام سياسه هالدول بالاقليه الشرق الاوسط هي المنفعه الاقتصاديه، لما يكون عندهم حدا موجود هون بيقدر يساعدهم إذا بدك بيعرف لغة المنطقة، بيقدر يعرف الطرق، وهذا كان يسهل كتير عندهم عملية التجارة والتبادل التجاري والطرق التجارية. بس عندنا سببين، أول شيء اقتصادي أو عفوا ديني، بعدين اقتصادي. هلأ هالتعبير استعمل بالفترة القرن الثامن عشر بالسياسات الأوروبية لما كانت تنظر إلى السلطنة العثمانية وتلاقي طريقة ما تتدخل بالسياسة الداخلية لهذه السلطنة.
نعم. عظيم. نعم.
أنا من ناحية السلطنة موضوع الأقليات ما استعمل ولا مرة بالتعبير السياسي، إنما كان أو الإداري حتى، إنما كانت التعبير اللي بيستعملوه هو تعبير الملة، الملل.
نعم.
كل جماعة ثقافية لا تنتمي إلى الديانة السنية أو المذهب السني
ملة،
كانت تعتبر ملة. عظيم. وهالنظام الملة هو مع السلطنة العثمانية بالقرن السادس عشر كان يعتبر بحد ذاته بوقت تطور لمنطق آخر في التعاطي مع غير يعني فينا نقول الذين لا ينتمون إلى ثقافة وديانة السلطة، مش هيك؟ المنطق كان هو إذا بدك منطق الذمية، يعني الذمية الدينية اللي اليوم تستعمل بمصطلحاتنا الذمية السياسية.
إيه حتى بالسياسة صحيح.
الذمية تعني بهذيك الوقت إنه كل الديانات من أهل الكتاب، يعني خاصة اليهودية والمسيحية، هن عندهم نوع من تعاطي خاص من قبل السلطة مختلف عن الديانات الأخرى اللي لا تؤمن بالكتاب أو لا تؤمن بالإله الواحد. وبالتالي كان يعني مثل شروط إذا بديك لأنه هالمجموعات تقدر تضل عايشة ضمن هيدي الممالك أو الإمبراطوريات الإسلامية، منها عدم التعاطي السياسي، منها عدم بناء المعابد وما هنالك، ولكن الحفاظ على الأمان والعيش بأمان والقيام بأمور تجارية بالحد الأدنى. مع السلطنة تحول هذا المفهوم من مفهوم ديني بحت إلى مفهوم إداري الملة، وتطور مع الوقت. عظيم. فمنين الملل؟ لأن هن طوائف أو إذا بدك
يعني بطل عندهم هذا القلق من هود الملل كونه مرجعية دينية، صار في شيء إداري،
تنظيم إداري. لأنه يعني العثمانيين لازم نعرف أنه هن أتراك، يعني هن ما عندهم المنطق العربي في إدارة الأمور، كان عندهم منطق أكتر تمرسوا فيه، جزء منه أخدوه من الفرس، منه أخدوه من البيزنطيين، يعني كانوا فاهمين أكتر المسألة. وما بدنا ننسى كمان أنه عمر السلطنة يعني بالنسبة لنا هو بالتاريخ الحديث، وبالتالي كان في كتير مفاهيم تطورت بهذه المرحلة. فالنظام الملي هو عبارة بالأول كان أنه كل جماعة دينية لا تنتمي إلى الإسلام السني وتؤمن بالكتاب عندها نوع من تنظيم خاص بقلب السلطنة، فيها يعني يكون عنده ممثل لها بالنظام وبس بإشراف تام من السلطة. كل الأمور الداخلية بتتعاطى فيها بشكل بالحد الأدنى بنسمح لها أن تتعاطى فيها، ولكن الأمور السياسية بحت بتكون بيد السلطنة. عظيم. هيدا النظام تطور كتير مع الوقت، وصلنا لمرحلة إذا بدك للقرن بداية القرن التاسع عشر مع التنظيمات العثمانية ومسمينا نحن وضع الدستور العثماني، دخلنا بمرحلة جديدة. نظام الملي بطل نظام إداري سياسي، فقط إدارة تتعاطى مع المجموعات الدينية، لأنه نسمح لكل المجموعات شو ما كانت تكون طائفتها أنه يطلع لها نايب أو يكون تشارك بالسلطة. واعتبرت السلطنة بالقرن بالسنة 1870 أنه أي مواطن في السلطنة هو مواطن عنده متساوي مع باقي المواطنين، شو ما كان يكون طائفته شو ما كانت تكون ديانته. عظيم، يعني هذا نظام
اللي عم نحكي فيه. خير، نشكر الله.
رح أقول لك تداعياتها لأنه هذا الموضوع رح نحكي فيها، لأنه ليش وصل لهون هود الجماعة. عظيم، فإذا شو العلاقة باللي عم نحكيه ب سألتيني منين الطوائف
منين الأقليات كانوا؟ نعم،
إذا بدنا نعدهم هلأ في كتير مراجع يعني عندها أرقام
أبرز الأقليات. خلينا نقول
منها كتير واضحة، بس بيعدوا تقريبا 18 ملي أو 18
هو هن اليوم عايشين أقليات مع بعضنا.
لهن إذا بتشوف النظام اللبناني والواقع اللبناني، هودي هن، يعني هودي هن الجماعات التاريخية، هيك بسميهم دستور أو بسميهم المؤرخين أو اللي كانوا وراء المشرعين تبع الدستور، هودي الجماعات التاريخية، مش هيك 18 طائفة. هلا طبعا ما كانوا ساكنين كلهم مع بعض، هلا بكل منطقة بالسلطنة كان عندهم تعاطي خاص معهم. أكتر شيء بنحكي من اللي تأثروا بهالنظام هيدا كانوا الأرمن، اللي كانوا كاثوليك أورثودوكس، والروم الأرثوذكس والملكيين.
تأثروا على أي مستوى؟
تأثروا يعني كان إذا بدك النقاش دايما والعلاقة بهالنظام كان مع هالمجموعات الكبيرة، لأنه كان هون أكتر حضورا.
أوكي.
بالمنطقة. وطبعا هون هلا بيتهمونا المستمعين أنه نحن دايما بنركز على موضوع المسيحيين في لبنان أو الموارنة.
نعم.
ولكن الموارنة بشكل خاص في لبنان كان عندهم نظام، يعني كانوا فينا نعتبرهم كانوا برات هذا النظام، لأنه يمكن ما كان في اهتمام، ولا بنحكي فيها وحكينا فيها بالحلقات السابقة، ما كان اهتمام فيه للسلطنة بشكل مباشر بالجبل، وبالتالي كان شوي هيك تركينه على جنب، عنده نظام خاص إداري.
إيه مهن يستفادوا، ما كانوا ليل ما أصلوا
إذا بديك. وأنا بعطي هون تجربة شخصية. بمرحلة كنا عم نجرب نشتغل على الملفات أو الوثائق العثمانية للعلاقة بلبنان، وعملنا زيارة للأرشيف العثماني اللي هو أرشيف تابع لرئاسة الوزراء التركية.
وين يعني؟
بإسطنبول.
بإسطنبول.
وفتنا على الأرشيف ودرنا جمعنا 220 ألف وثيقة له علاقة بالمناطق اللبنانية اليوم، يعني مثل مثلا ولاية طرابلس، جبل لبنان، ولاية بيروت، صيدا. اكتشفنا أنه في يعني هالملل هيك بنسميه النظام عندهم دفاتر. دفاتر يعني معناتها ملفات.
هي دفتر تركية، ما هي
دفاتر، هي هن بيسمون دفتري، يعني دفاتري.
ايه ما كانش في دخلك حدا اسمه دفتر دار سامع بشي والي او بشي؟
صحيح. ايه يعني دار دفترية او مركز الكتابة او التوثيق او الارشيف اذا بدك او الملفات. كل الدفاتر للطوايف الملل مليانين وثائق. اللي انا شفته هلا ما بعرف شو هيتصار بعدين، اذا في مؤرخين رجعوا راحوا من بعد اكتشفوا اكثر، ولكن اللي انا شفته دفتر الملة المارونية فاضي.
yeah.
يعني ما في أي وثيقة، ما في أي رسالة، ما
يعني
في أي تبادل. يعني هيدي بتدل شغلتين، يا ما كانوا مش معتبرينهم أنه جماعة محرزين، أو أنه
لكنني خربين البلد هلا.
أو أنه جماعة ما رضيوا ولا مرة يصرحوا على الأشياء اللي بيعملوها لأي سلطة موجودة بالمنطقة، وهذا شيء بفتكر منطقة تاريخي أكتر بيشبههم لهود الجماعة عن بدك تحليل الأول.
راسنا اليابس. طب إذا هن ما عم بيصرحوا، هن هديك ما بيأرشفوا على القليل اللي بيعرفوه؟
طبعا بدك تروح على دفتر مهمات اللي هو كان مهمات العسكرية.
صار غير موضوع،
بتشوفي غير التفاصيل، بتشوفي مشاكل، بتشوفي خصومات، بتشوفي شغلات فعلا دموية، ولكن بموضوع التنظيم الداخلي الإداري ما عندهم ولا ورقة.
اي معك حق. تاني وحدة أكتر تقبلا، لأنه إذا بقارنهم بوضعهم اليوم وديش خربين الدنيا، هي زيتها
من راسهم اليابس.
راسهم اليابس.
هيدا إذا بدك هالمجموعة الملل إذا بدك. هلأ أمتين صار في تحول يعني بمصير هالجماعات؟ لأن احنا عم نحكي عن جماعات مغلوب على أمرها، عددها قليل، في سلطة بالمنطقة يعني عسكرية من ضبط قوية كتير، قدرت احتلت نص أوروبا بالقرن السابع عشر. يعني عم نحكي عن فعلا عن إمبراطورية عظيمة، عظيم بين هلالين.
نعم.
ما تنصر في تحول، لازم نرجع شوي يعني نفهم أكتر تطور السياسي وعلاقة السلطنة مع الممالك الأوروبية. اذا بدك التورنينج بوينت او المحطه اللي هي قلبت كل المعايير وعملت نوع من انحراف بمصير هالاقليات هو الحرب اللي كانت بين روسيا والسلطنه. عم نحكي عن فوق ال 11 معركه على فتره تقريبا 100 سنه فينا نقول، ساعه بفوت عليهم من الشمال، ساعه بيربحوا من هون، ساعه بيربحوا من هيك، لحديت تقريبا 1700 يعني القرن الثامن عشر اذا بدك، لما السلطنة خسرت قدام روسيا أو المملكة الروسية بهداك أو الأيسرية الروسية، خسرت جزيرة القرم اللي هي اليوم هلأ كانت كمان سبب اجتياح روسيا لأوكرانيا. ما هيك جزيرة القرم كان فيها وجود تتري، يعني وجود إذا بدي قبائل تعتبر حالة تشبه الأتراك وسنية، يعني بتميل نفس أو بنفس المذهب، وتعتبر السلطنة أنه هي مسؤولة عنهم وهذا الشيء تاريخي مقدس لأنهم كانوا مسؤول عنه. ولكن لما خسروا الجزيرة صاروا محتلين الروس، والروس أيسرية كانت أرثوذكسية مسيحية. صار في نقاش، طب هود التتر شو وظيفتهم أو شو وضعهم هلأ بالاحتلال الجديد؟ بالتفاوض قبل الروس أنه السلطنة بتضل هي الراعي إذا بدك الرسمي والدين عن هالتتر، بالمقابل أخذ الروس رعاية الطائفة الأرثوذكسية بقلب السلطنة. وهون لأول مرة إذا بدك بتاريخ جماعة أو ملة من هالملة بصير عندها راعي إقليمي ودولي بيحكي باسمه وبرعي لها مصالحها، وهيك فتحت عملية المسألة الشرقية. يعني صارت كل دولة أوروبية تقول أو مملكة أوروبية أو دولة عظمى أوروبية أنه أنا كمان بحق لي مثل ما الروسية عم تدافع عن حقوق الطائفة الروم الأرثوذكس في السلطنة، أنا كمان في عنا كاثوليك وفي عنا لاتين وفي عنا غير مجموعات، لازم نحن نكون جزء من هذه اللعبة وقلنا حق انه ندافع عنه. وبلشت
يعني بلشت تغيير القصة
مسألة شرقية. طب طبيعي، وانا بظن يعني لو السلطنة العثمانية او السلاطين اللي اجوا من بعدها كانوا واعيين لخطورة هذه المسألة وما كان عندهم هالعنجهية بال او الجنون العظمة اذا بديك، ما كنا يعني ما كنت حتى انتهت السلطنة بالحرب العالمية الاولى. يعني هيدي واحدة من طبعا وهيدي واحدة من الأسباب إذا بدك غير مباشر لسقوط السلطنة بعدين، هو هالتدخل المشرع تدريجيا لهالقوى العظمى بالسياسة الداخلية الأوروبية عفوا العثمانية.
هل لأنه كان بدها يمكن تشيل عن كاهلها عبء معين قبلت بهذا الشيء ولا لا بس مجرد
تحت ضغط السلاح والتوازن القوى؟ يعني هن كانوا خسرانين معركة كتير كبيرة والجيش كان منكسر،
يعني ما كان عنده خيار تاني
إذا بدك. إيه بس كانت هيدا بالتاريخ العثماني إذا بتقري مزبوط دايما كانوا يخسروا معركة يجي يحضروا حالهم بعد 10 سنين يجي يأخذ المعركة ذاته ويربحوا. يعني كان نوع من انه اوكي بنمضي لاتفاقيات مثل ما كان سيري الامور بكل المعارك قبل، نوصل لاتفاق قد نحترمه قد ايش بضاين، ما نحترمه بنرجع نعمل معركه جديده او نعمل اجتياح جديد.
انا بعرف انه سياسه المد والجزر كانوا مشهورين فيها الفرس اكثر من العثمانيين
كمان، هيدي بالحرب مع
ايه انا مع هيك الأتراك. بعرف صحيح. كمان
هيدا استراتيجيه مشتركه يعني خاصه بالقوى هذيك بهذيك المرحله وخاصه بمنطقه مثل هي معقده بالشرق، فكان دائما هيدي مش انه كان شيء خاص للفرس، ولكن يعني التولز او الادوات فرض السلطه والتوسع هو هيك كان. يعني نجتاح نوصل لمحل مسدود بنعمل اتفاقيات، السلطان اللي بيجي من بعدنا بيقرر يجتاح اكثر، يمكن هالاتفاقيه تعيش 100 سنه 200 سنه يمكن تعيش 10 سنين او سنتين، يعني حسب وين بيشوفوا انه لازم هلا ياخذوا موارد اكثر ويامنوا موارد اكثر للسلطنه، وبالتالي ما كانت ثابته هيدي المساله. عظيم. بس هون بنشوف كيف بدات المساله الشرقيه وصار في اهتمام فعلا كتير كبير بهالاقليات هيدي. وما نضيف شغله تانية الى يعني الى جانب هذا الموضوع، يعني هون حكينا عن روسيا ودوره بهذا الملف، فنحكي عن فرنسا ودوره بهذا الملف. الفرنسويه يعني مع فرانسوا الاول خاصه بالقرن السادس عشر كانوا كتير يعني مصرين انه يقدروا يكسبوا ود الأتراك تيضلوا مسيطرين على المرافق وعلى طرق التجارة القديمة اللي هي بتمر بنص السلطنة من مالت الجنوب، يعني كل شيء جنوب تركيا اليوم والسورية ولبنان هن كانت الأراضي التجارية هيدا أو طرق التجارية، وبالتالي بدل ما يفوتوا بلعبة مواجهة مسلحة مباشرة مع الأتراك كان في تحالف بيناتهم حتى بصراعاتهم بقلب أوروبا. يعني كنت تلاقي تركيا عم بتحالف مع فرنسا ضد الألمان كذا، يعني بالمعارك الداخلية. واحدة من الغنائم أو إذا بدك الامتيازات اللي أخدوها هي الامتيازات، هالكلمة التقنية الكابيتولاسيون هيك بيسموها، إنه السلطان شو هي الامتيازات؟ هي السلطان بيعطي لدولة أو لناسيون أو لتجار عنده نفس الهوية الثقافية أو بينتموا لنفس الكيان السياسي بيعطيهم سماح مباركة إنه فيكن تتاجروا ضمن الأراضي تبعنا بدون ما نتعرض لكم أي عسكري من عنا. بس كانوا بيعطيهم بيرميسيون او اذن مزاوله التجاره، واذا صار في اي مشكل مع حدا من المواطنين تبعكم بيتحاكم ضمن القانون تبعكم.
نعم.
وهنا عم بلش تشوف التطور بالاشياء، يعني صرنا نشوف انه
مزيد من خصوصيه، مزيد
خصوصيات معينه استقلالية. بعدين صار في انه المنطقه اللي ساكنين فيها مثل القنصليه او مثل سفاره، الاراضي اللي ساكن اللي معمر عليها القنصليه السفاره بتكون تابعه للدوله الفرنسيه او بعدين الانجليزيه والهولنديه والبلجيكي وغيره. وهذا على فكره بعده معتمد لليوم
بالسياسه الدبلوماسيه،
الدبلوماسيه انه اي مؤسسه تابعه لدوله اجنبيه
تعتبر ارض
او ارض من ضمن السياده هالدوله الاجنبيه. وعلى فكره هون بين هلالين واحدة من الأشياء اللي ما خلت نظام السوري بفترة الاحتلال السوري عم نحكي أنه يقمع الحركة الشبابية هو استفادة أو إذا بدك الاستيعابهم لهذه المسألة والقيام بمظاهراتهم ومطالباتهم داخل حرم الجامعات اللي هي تابعة لمؤسسات فرنسية وأمريكية.
والمس فيه يعتبر مس بشكل مباشر بسيادة هذه الدول.
تماما، وكان يقدروا كتير بصعوبة يقدروا يدخلوا إلى حرم هذه المؤسسات أو هذه الجامعات، مشان كان يضل النقاش جوا والمظاهرات جوا وينطرون برا على الباب تيقدروا يشوفوا
كيف يواجهوا هذه
المسائل. يضل طبعا، ولكن يوصل الصوت ويوصل المطالب ويوصل كل الشعارات تبع هالمظاهرات هذه، وبالتالي يعني عم نعطي مثل تطبيقي. فإذا بالموضوع الفرنسي مثلا، لأنه كان في علاقة تاريخية دينية بين فرنسا ومسيحية جبل لبنان، واحدة من السبل للحفاظ على حريتهم والحفاظ على الحد الأدنى من الحماية،
نعم،
خلقوا هالعلاقة وتثبتوا فيها هود السكان الجبل، وصاروا قد ما فيهم يحاولوا يعتبروا حالهم هن مواطنين فرنسيين تقدروا ياخدوا هيدي الحماية اللي عم نحكي عنها ضمن الامتيازات اللي ياخدوها من السلطنة العثمانية. مع نقطة لازم شدد عليها أنه الامتياز كان ينتهي مع نهاية السلطان، يعني كان كل مرة يجي سلطان جديد
يرجع بده يجدد الامتياز
عن جديد، ونبلش نشوف على هدايا وما هدايا وبالمية يعني كل هالزبدك مسمينها اليوم البرطل أو الوصاية،
وبتقلي من وين معلمين نحن،
بدنا نشوف مين معلمين كمان هون. يعني هذا موضوع نقاش،
شكلنا نحن معلمينهم،
بدي أشارك معك
طمعناهم نحن،
ما عندي شك يعني في الموضوع بيحمل الجدل. يعني هلا بدي اشارك معك بوثيقه طلعت معي بالارشيف الفرنسي، انصل فرنسا بسترابلوس بعت رساله للملك الفرنسي بيقول له انا طالب شويه مصاري زياده لاقدر اقوم بمصاريف الانصليه، وبقول له للاسف تعين وزير جديد، وزير البلاط الملكي،
مضطرين ناخذ له
واخذنا له هدايا، ولكن ما طول مات، مضطرين نرجع نروح بعد مرة. يعني احنا كنا بالسنة معودين بدنا ندفع له جزء من الأرباح، هلا مضطرين ندفع مرة تانية لأنه في وزير جديد، فإذا فيك تبعت لي أنا مش قادر لحق مصاريف ال يعني كان جزء من المصاريف هو ما رح أقول برطو، لكن هدايا إلى الوزراء اللي كان يجوا بالأيام السلطنة، فأخذ فكرة. وبالتالي أول عائلة إذا بدك خلقت عائلة مسيحية من الجبل أو لبنانية فينا نقول من الجبل، خلقت هالمدخل ليستفيدوا من الامتيازات كانت مثلا بيت ترباي من تنورين، بيت ترباي.
شو أخذهم لهونيك؟
هني كانوا ترجمانية تبع الأناصل.
أوكي.
يعني كانوا أنصل بحاجة لحدا يفهم لغة السوق ما هيك، فهني كانوا يعرفوا فرنسي لأنه كانوا معلمين، حكينا عنها بحلقة الماضية. وبنفس الوقت بطل بس دورهم ترجمة، صار دورهم كمان الإشراف على السياسة العامة لهالأنصلية بالمنطقة. تحولت وظيفة الترجمة لوظيفة بالوراثة، يعني صار الابن بيورط عن بيو هذه الشغلة
مثل ما بالمرفق اليوم عنا بالوراثة
للأسف. إيش
طب يعني عن جد يمكن تتغير الإطار، بس للأسف في أمور بعدنا محافظين عليها نحن اليوم.
إيه، وهون الأسباب سلبية أو
الأسباب إيه
سرقة لا أثر ولا ألف. القصة أنه يعني الترباي بيصيروا هن معتمدين بشكل دائم بالسفارة، وهذا الشيء بيخليهم يكون عندهم امتياز حتى بقلب الجماعة طبعاً، انه هن باب وصل بين اهل الجبال وبين السفارة الفرنسية،
يعني كانوا هن السفير الفرنسي. هن السفير عند الفرنسيين
تماماً، يعني هيك صارت. وعندي أوكي. كمان بيت حنا بصيدا كمان هود الجماعة كمان بالوراثة صارت قصة الترجمة، وانتقلوا بعد هيك ما اشتدت الأمور بصيدا، وصيدا صارت كتير ضعيفة كمرفق اقتصادي، وتحول بيروت هي المركز الأساسي، هجروا من صيدا وفتحوا شركاتهم بمرسي اللي هي كانت المرفق الأساسي بالتبادل التجاري مع الشرق الأوسط، وصار اسمهم دنا، وبعضنا اليوم من العيال الأساسية، الأرشيف مليان بيحكي عنه قداش كانوا تجار رقم واحد، خاصة بتجارة الحرير.
وليش تغيرت العيلة؟ لأنه صعب لأنه اللفظ الأش مثلا،
يعني خلاص في نوع من أنه هيدي فرصة لقلنا أنه خرجنا من السلطنة العثمانية وصار عنا إذا بدك مصالحنا هونيك، وبالتالي صار دنا دحنا يعني صار دنا بعدين
أوكي
دحنا
أوكي
فهيدا إذا بدك يعني عم فوت على الميكرو عم شوف كيف الناس استفادت، ولكن الماكرو هو كيف إنه مصالح الدول بتمشي بتاخد أمور معينة. الشطارة هي الواحد كيف يقدر يستفيد من هالمصالح ويثبت أو يساعد على تثبيت إذا بدك قضيته أو مشروعه السياسي أو مشروعه التاريخي. فهون صار عنا شغلتين. فإذا عنا المسألة الشرقية كيف بلشت مع الاتفاقية، أنا ما سميتها بعتذر كوجو كارناتجي، هيك كان اسمها الاتفاقية بين روسيا والسلطنة العثمانية. وعندك من تاني ميل الكابيتولاسيون على الامتيازات،
حتى لو نسيتها ما رح نحفظها. صعب اليوم صعبت لنا الدرس دكتور إيلي، ما بعرف كيف بدنا نعمل فحص باخر الجمعه.
خلاص من افي هذا
افي بليز، خليها بس تكون باطار المعلومات العامه.
صحيح،
ما تعملنا فحص فيه.
خلاص موافق. فهيدا يعني هل الامتيازات والاتفاقيه اللي صارت خلقت هذا المفهوم مسألة الشرقيه؟
أوكي.
هون ما نعمل اسقاط على الوضع اللبناني بشكل خاص، ما هيك؟ هالمسألة الشرقيه يعني خلت هالجماعات الثقافيه المتعدده اللي هن الاقليات تعتبر انه قادره تعلي السقف المطالبات السياسيه، لانه في ممكن يكون يعني مصلحتها تتماشى مع مصلحه هالدول العظمى اللي عم تحميها، بلكي بتاخذ سرعه تعبير طرطوشه بالاتفاقيات اللي عم بتصير.
يعني في حكمه هون،
في حكمه وفي مخرج واحد وحيد ما في غيره، لانه عكس هيك يعني من دون هيدا المجال في العودة إلى سياستين، سياسة الـ شو بقوله الـ يعني التماشي مع النظام والقبول بأي شرط بنفرض عليهم،
رضوخ خلينا نقول
رضوخ للسلطة معينة أو المواجهة أو الموت. هلأ هون كمان بفتح باب لشي لازم أحكي فيه،
إذا لقوا خيار تالت مش غلط،
خيار هو هيدا عظيم. هلأ الخيارين هوديك يبانوا لليوم موجودين عندك وبتشوفوهم، بتشوفيهم لو بتجرب تحاول تفهم موقف الأقليات بمختلف الدول العربية وتقارنيها مع موقف الأقليات في لبنان. لبنان كان دايما بمواجهة، ولا مرة اعتبر حاله أقلية بالمعنى السياسي، اعتبر حاله هو هذا الجبل اللي له بحق لكم موجود فيه، وأي سلطة بتجي لازم تتواجه. عظيم. هلأ بيقطع فترات بيخسروا بكتير وبيردخوا وأوقات فترات لا، بس زي ما بتلاحظ أنه في حركات دايما بتنشأ ترفض هذا الواقع الموجود. أما الأقليات الموجودة بباقي المناطق واللي هي لليوم للأسف بعدها بتتعاطى بنفس المنطق
راضخة،
انه بتردخ للسلطة وإن شاء الله هذه السلطة بتقمع بتقتل بتشيل بتحاط،
نحن بتهجر مع السلطة وبهجر مصير بسوريا،
مصير بسوريا ومصير بالعراق هيك مع النظام
العراق معلين. مش بس مع النظام، العراق عم يهجروا عم يتركوا أراضيهم.
عظيم، لأنه النظام تركهم. يعني هني كل عمرهم آخر 100 سنة مش هيك من تاريخ العراق بيمشوا مع السلطة، والسلطة لما تفل بفلوا معها.
مزبوط.
يعني فعلا صار في انتقام كان بسوريا ولا بعراق من هالجماعات هيدي اللي كانت تعتبر انه بنعمل مصاري بنفتح بزنس لنا بنصير من عيال مع مصاري ونمشي مع الماشي مع السلطه الموجوده.
يعني بالاسم مسيحيين
او اقليه او عندها هويه ثقافيه معينه، يعني اعتبروا انه الحفاظ على المصالح الاقتصاديه ابدا بكتير من الحفاظ على الحضور السياسي الفاعل.
نعم.
بينما هون لا، كان الموضوع
مختلف كليا.
هيدا الشيء ما يعني ما بنقدر نفهم جمله بشير جميل الشهيره ان احنا بنرفض نكون مثل مسيحيه سوريا ومصر من هالمنطقة هيدا،
نعرف يكون ذميين بالحرف الواحد قاله
تماما. هي هيدا المنطقة، نحن خيارنا كان دايما المواجهة مشان نضل نحافظ على هويتنا وحريتنا وحضورنا السياسي الفاعل،
عقلتنا صغار
مش الحضور العادي. ايه عقلتنا صغار مجنين بالحد الأدنى. وهيدي مش بس يعني ما رح بس اختصر بالحديث او خصص بس المسيحيين، هيدا عم نحكي فيه عن باقي طوائف كمان الأقلية، عم نحكي عن الدروز، عم نحكي عن باقي الطوائف المسيحية
كمان كان عندهم نفس الخيار المواجهة،
نفس الخيار المواجهة تماما. واذا بدك يعني الجبل يعني امتى انكسر وتا هل الوحدة بالنظرة الى المصير مش هيك انكسرت، عم نحكي هون بال 1840 1845 1860 الموضوع كان خرج عن السيطرة وانكسرت كل المقومات للصمود المواجهة المشتركة. عظيم. ودخلت كل اللعبة الدولية ونحكي عنها يمكن بحلقة لحالها بعدين، ولكن كتير مهم نشوف انه كل الاقليات اللي لقيت حالها انه خيارة عدم الرضوخ للسلطة والمواجهة اجت على جبل لبنان، وما في شيء بيفسر مجيء او وجود بطريركات الكاثوليك من ارمن ومصريين الا مرة هيدا المسألة. يعني ما بتشوف هالبطاركة إلا بلبنان،
يعني قادرين يعبروا ويواجهوا.
كل بطريركية لكل طائفة مسيحية موجودة بلبنان أخذت خيار بوقت من الأوقات بظرف من الظروف التاريخية أنه ترفض الخضوع للسلطة وتواجه.
طيب إذا كان نحن والجماعات التاريخية الأخرى كان عنا هيدا الشيء المشترك اللي هو نرفض الخضوع والمواجهة، يعني هين نرجع نلتقى إذا بدنا؟
بكل بساطة، وهيدا الشيء وين تلاقينا فيه ديكو؟ بمحطتين بالتاريخ، أول شيء بنظام التصرفية، بعدين بالمساء الوطني.
أوكي.
يعني هود المحطتين هن نتيجة هالرؤية المشتركة، إنه يا عمي شو ما صار لو في خلافات بيناتنا خلينا نجرب نلاقي طريقة نبعد السلطة الإقليمية عنا ونحل أمورنا الداخلية. من واحدة منهم مثلا الحياد.
أوكي.
إنه ما في شيء بيخلي هالجماعات تحافظ على المصالح المشتركة إلا لما تعتمد سياسة الحياد، وهذه أقروها بالمساء الوطني وأقروها بالمتصرفين، إنه يخي خلي الدول الأوروبية والسلطنة تهتم بمسألة مين الزعيم أو مين الحاكم، نحن ندير أمورنا الداخلية من جوا.
نعم.
هذا يعني هذا كان واضح. هلا بتيجي اليوم كيف منحل هيدا القصة؟ بفتكر اللي عملت لقلته هلا هو واضح، إنه ما في غير الحياد بيجا بيخلينا نبش على مصلحتنا، نخلق بلد عن جد بيحافظنا على هذه المصلحة المشتركة وبخلينا نقدم لقدام.
ايه الخروج من عن الارتباط بالمحاور والمصالح الأخرى.
تمام.
طيب في شيء بدك تقوله بعد الموضوع قبل ما أطرح عليك سؤال دكتور إلي؟
بدي كملك بس شوي.
تفضل.
مرحلة مهمة كمان اللي هي ثبتت هالمنطق هيدا حولته لنظام سياسي أو إصلاح سياسي، يعني كيف تحول هالمنطق لمؤسسات سياسية أو مؤسسات إدارية. بدنا نركز أو بدنا نجرب نعتبر انه حملة الفرنسيين على مصر مع نابليون بونابارت بهذه المرحلة بالذات ادخلت نوع من منطق سياسي جديد، ما كانوا يعني ما كانوا بعد هالجماعات الثقافية هيدي قادرة تحول هالمنطق اللي عم تفكر فيه لبروجي سياسي عظيم. شو عمل نابليون لما وصل على مصر؟ شاف انه مصر منا مثل بيخبروا الرحالة انه هي اغلبيتها من لون واحد وثقافة واحدة، لأنه في تعددية مجتمعية وثقافية هناك، لأنه في حضور مسيحي فاعل، لأنه في حضور كمان غير يعني من كل المذاهب السنية موجود، وبالتالي اعتبر أنه وقت بده يحكم مصر لازم يعرف الناس على المنطق السياسي اللي هو دعيت فيه الثورة الفرنسية إلى المساواة. خلق نوع من مجلس تمثيلي ضم فيه كل الطوائف بشكل متساوي بمصر. هلأ من بعدها هالمنطق السياسي هذا الموجود مصر بقيت محافظة عليه، يعني بعد فترة نابليون إذا بديك بمرحلة كتير بسيطة أحد الزعماء المصاروي أو اللي هو كان ملك مصر إذا بديك بس معين من السلطنة بيحاول يعمل نوع من إمارة مصرية بيستقل فيه عن السلطنة.
أوكي.
بيحتل لبنان وفلسطين، لبنان الحالي وفلسطين الحالية وسوريا الحالية، بجرب يفرض نفس المنطق الإداري والسياسي اللي كان هناك على المناطق السورية والمناطق الفلسطينية. اللبناني بيعتبروا هذا شيء انجاز لهم، يعني هالمشروع هيدا اللي اجى انه كلنا منكم متساويين بالسلطه كان معتبرينه هذا انجاز تاريخي لهم واستفادوا منه. ولكن اللي صار بعدين بعد رحيل المصاري من هون صار في نوع من انتقام لهالمستويات هيدي، وما كانت مقبوله بالداخل السوري او بالداخل المناطق اللي هي خارج اذا بدك الدائره الجبليه او منطقه الجبل لبنان بشكل خاص، ولكن هالمنطقه هي محافظين عليها كشرط اساسي لحضورهم الفاعل، وهذا الشيء رح نشوفه تطبق بنظام القمقميتين وتطبق بنظام المتصرفيه، واللي حيتحول بعدين لشيء بنسميه طائفيه سياسيه او التمثيل الطائفي بالسلطه او بالنظام السياسي،
بس بالمفهوم غير المعتبر،
غير اللي
غير يعني السائد واللي في هجوم عليه هلا.
عن قصد مستخدمين هذا التعبير لانه كل الناس تفهموا انه هيدا طائفيه او يعني يعني الاعتماد على الحس الطائفي والصراع الطائفي، بينما هي كلمة طائفية سياسية يعني اعطاء حق لكل طائفة بالتمثيل بالنظام. واللي هو مثل ما شفنا هلا بالعرض اللي عملناه بلش مع بداية المسألة الشرقية الى جانب نضال تاريخي مستمر من 14 قرن اذا بديك، وتوج بنظام المتصرفية واللي بعدين راح يكون هو نويو الصلب لنظام اللبناني ب 1926.
طيب دكتور إلي بس نقول كلمة اقليات، نحن اليوم في لبنان إذا بتشيل لبنان من محيطه يعني ما بتحط الديموغرافيا اللبنانية من ضمن ديموغرافيا الشرق الأوسط، نحن حقيقة لازلنا حتى اليوم مجموعة أقليات،
كلنا أقليات بالعدد حتى.
ليش من بقلب لبنان منصنف بعض الجماعات إنه هن أقلية ونعطيهم تمثيل مثلا نايب الأقليات ونايب مدري شو؟ إذا نحن كلنا أقليات ليش بعدنا مصرين نعمل أقليات ضمن الأقليات؟
مع وضع الدستور بال 26 قلنا لك المشرع، أو جربت أشرح أنه المشرع اعتبر أنه في طوائف تاريخية في لبنان عظيم. وهالطوائف التاريخية تتمثل بشكل عادل بالنظام لازم بتمثل حسب عددها نسبيا، يعني تمثيل النسبة بالنظام. هلأ استعمال كلمة أقلية هون مش بالمنطق الأقلية الدينية طبعا التاريخية يعني. لا باعتبار أنه في العدد هو قليل فعلا، يعني عم نحكي عن اللاتين، عم نحكي عن الإنجيلية، عم نحكي عن حتى اليهود هن أقلية بهديك المنطقة. وبالتالي كلمة مينوريتي بالفرنسي ما بتعني مينوريتي دين ثقافية، بتعني مينوريتي بالعدد. بعطيك مثل تاني تجرب فصل عم بقوله. مثلا الطائفة اليهودية في لبنان هي اسمها الطائفة الإسرائيلية. هلا الناس كلها بتقول شو ما فهمنا، ما هن يعني هن إسرائيلية، بس لأنه أخدينا عن فرنسي إسرائيليت وإسرائيليان. إسرائيليت يعني مواطن فرنسي، مواطن إسرائيلي، وإسرائيليان يعني يهودي، وبالتالي طلع بالعربي إسرائيلي مثل كلمة أقليات. فإذا كلمة أقليات هون بتعني فقط لغويا اللي عددهم قليل بيطلعوا هالقد نايب أو نايبان بالمجلس النيابي.
يعني القصة مش مرتبطة بالمفهوم العام اللي
لا مش بالمفهوم الثقافي يعني مش مصوف الثقافي والسياسي اللي نحن نشعه كنا هلا.
أي متى وقفت الامتيازات؟
الامتيازات وقفت مع سقوط السلطنة مع الإصلاحات كلها اللي صارت، وبعدين مع ما بننسى كمان السلطنة بعد القرن السابع الثامن عشر صارت رجل مريض.
مزبوط.
يعني رجل مريض يعني الدول الأوروبية صارت تقدر بسهولة تعمل مصالحها، تقدر بسهولة تدخل بالسياسة الداخلية، وبالتالي هون الامتيازات ما بقى تلعب هذا الدور اللي حكينا عنه بالأول. صار أكتر امتيازات اقتصادية كبيرة، مثل مثلا كل البنى التحتية تبع السلطنة أخذوها شركات أوروبية يشتغلوا فيها، من سكة حديد، من يعني حتى يعمروا بورات. يعني بيروت مثلا، بيروت لازم تعرف أنه بال 1870 وضع لها مخطط إعماري حضرتها شركة فرنسية. كل الخرائط اللي اشتغلوا اللي كانت تصدر من قبل السلطنة كانت تصدر باللغة الفرنسية من شركات بلجيكية وفرنسية وغيرها، وبالتالي الامتيازات هون أخذت طابع اقتصادي أكتر خدماتي. هل كلمة الامتيازات بعد اليوم موجودة عنا بنظامنا الاقتصادي؟ وبفتكر مش من فترة طويلة مجلس النواب ألغى الوكالات أو الامتيازات بهالمعنى هيدا،
الوكالات الحصرية.
الوكالات الحصرية هي تحولت بعدين صارت شركات وكالات حصرية. يعني إذا بدي كان المنطق تبع حماية الجامعات لمنطق حفاظ على المصالح التجارية بعدين لا حضور اقتصادي فاعل قوي، هذا هو كان تطور تبع الامتيازات. مع سقوط السلطنة رحنا بغير مجال تماما، وفتنا هون بلعبة علاقات خاصة مع كل دولة لحالة اللي نشأت بال 1920.
طب كتير مهم انه نضوي على قصة الأقليات وامتيازاتهم والمسألة الشرقية اللي برزت من خلال هذا الموضوع. هل كان ممكن نقدر نستغل هالتطور اللي صار والخبرة اللي أخذناها من خلال التعاطي مع السلطنة بطريقة أفضل من الطريقة اللي نحن استغليناها حتى بنينا هذا البلد بالشراكة تبعه؟
ما بظن أنه اللي صار بين 1860 وال 1920 كان إذا بديك
صعب
أحسميه أنا الفرن أو المحل اللي اندمجت فيه كل الأفكار وكل التجربة التاريخية اللي خدوها هالجماعات اللبنانية هيدي. وما تنسي كمان بمرحلة متصرفية عم نحكي عن كمان حركة ثقافية سياسية ما بدنا نستهل فيها أبدا أبدا أبدا، ولعبت دور كتير كبير بموضوع نشر الثقافة ويعني تطور المفهوم العام للعمل السياسي ولرؤيتهم كمان لموضوع الجماعات الثقافية ولدور اللغة يعني اللغة ودور كمان الهوية العرقية إذا بدك اللي هي النهضة العربية. عم تحكي أنت هون بشيء عم بيصير كمان بنفس الوقت بشكل متساوي، وبالتالي كان في تطور على المفهوم السياسي وآخر على مفهوم يعني التجربة اللبنانية والعيش المشترك. ما هيك النظام قدر عمل له نوع من استقرار تقريبا عم نحكي فوق بين 1960-1915 عم نحكي عن 55 سنة من الاستقرار. في أحد المؤرخين الأتراك اللي هو مرجع بهذا الموضوع وهلأ توفى عامل كتاب علم التصرفية بيسميها The Long Peace، فترة السلام الطويل. يعني يمكن أكتر مرة بيشهد فيها جبل لبنان مرحلة سلام أهلي طويل كانت مرحلة التصرفية، لأنه كان ببني على نظام التمثيل النسبي وكل الطوائف ممثلة، وحتى على المستوى الاجتماعي صار في تطور
وتغير في عدالة نوعا ما. خلينا
حتى على المستوى الاقتصادي والتجربة الاقتصادية والمفاهيم الاقتصادية كله كان عم بيصير بهالبروري بهالفرن هيدا، لي يعني تقريها من وراء الرسائل اللي كانوا يبعتوها على مؤتمر الصلح، من وراء النقاشات اللي كانوا يعملوها، من وراء الكتابات اللي كانت تصدر والجرايد والمجلات بهداك الوقت، انه ما في هود الخطوط العريضه لنشئ الدوله تبعنا. بدنا اياها تكون مبنيه على هيدي القواعد، بنسميها نحن القواعد التاريخيه لنشئه لبنان او التقاليد السياسيه لنشئه لبنان، اللي هي توجت بالدستور 26 وتوجت بالمثال الوطني 43.
على كل حال بدي إذا حدا عنده أي سؤال لك دكتور إلي بالوقت المتبقي لحلقتنا على 70-959-1111 المجال مفتوح، رح أسمع رسالة في حدا بعت لنا سلسلة رسائل، خليني أسمعه.
مساء الخير إلديكو، مساء الخير الموسوعة دكتور، مساء الخير دكتور الموسوعة إلي الياس، مساء الخير إلديكو رزق برقاشي معك. بدنا نسأل الدكتور إلي، العصر الحجري من أي فترة لأي فترة، والقرون الوسطى شو تاريخيا كيف بيتحددوا من أي فترة لأي فترة لو كان من خارج السياق؟ مرسي رزق برقاشي معك.
بعد في سؤال خلينا نسمعه.
مساء الخير إلديكو، مساء الخير للموسوعة الدكتور إلي الياس، بس لو بيحدد لنا العصر الحجري من أي مدى
أوكي. نفس السؤال عم يرجع يطرحه مرة تانية، خلينا نجاوبه لو برات موضوعنا دكتور إلي. إذا كنا بدنا نحدد، ما بعرف إذا كنت فهمت عليه، إذا كان بيقصد التاريخ من أي سنة لأي سنة أو أي قرن أو
إيه، هو نحن بالتاريخ بنقسم التاريخ العالم إذا بدك لا تقريبا خمس محطات أو أربع محطات تاريخية، بس نقدر بس نموضع الأحداث يعني بحقبات معينة أو بفترة زمنية يعني. هلا العصر الحجري هو فعليا بيعني فيه وقتها كان الإنسان يستعمل الحجر كأدوات لكل شيء،
يعني البدائي، العصر البدائي،
العصر ما قبل التاريخ.
نعم.
يعني ما قبل التاريخ يعني ما الإنسان ما كان بيعرف يكتب،
ما تطور،
ما كان بعد بيعرف يكتب ولا ترك لنا أشياء كتير يعلمنا هو شو كان يعمله. هلا على فكرة الترند اليوم بالعالم التاريخ والأركيولوجيا هو علم الحضارات،
كمان في ترند بالتاريخ،
في اكتشافات طويلة عريضة عم بتصير خاصة بالمنطقة اللي اليوم تعتبر هي تركيا، بيعتبروا انه اقدم حضارة يعني كانت موجودة ونظمت حالها هي بمنطقة الشرق جنوب تركيا، كله كان يعتمد على ادوات الحجرية. هلأ بعدين من بعد العصر الحجري اللي هو مقسم لأربع مراحل بحد ذاته، بتفوت على العصر التاريخ القديم اللي بنحكي فيه عن تاريخ الحضارات كلها سوا.
يعني خلص العصر الحجري مع بداية التاريخ القديم،
بتقول 4000 سنة، 6000 سنة، 4000 سنة، وبعدين بتكمل للقرن الخامس ميلادي، ده كله على يعني التاريخ القديم او الانتيكيتي. بعدين بفوت على القرون الوسطى من القرن السادس للقرن اللي بنحكي بالشرق الاوسط، انه كل منطقة بالعالم عندها تواريخها خاصة فيها، مش هيك بتقسم محطاتها تاريخية لشي بيعني لها لقلة لأحداث كبيرة صارت أثرت فيها. بالمنطقة الشرق الأوسط بنوصل للقرن السادس عشر مع بداية السلطنة، بعدين عندك تاريخ الحديث من السلطنة للحرب العالمية الأولى، بعدين تاريخ المعاصر اللي هو بيشمول للألفين وخمسة إذا بديك أعتبره تاريخ معاصر.
بتعرف أنا بعدني لهلأ ما بعرف أقول هذا القرن من قديه لقديه، يعني بضيع بين القرن الخامس، ليش بيكون مثلا 1400 مش 500؟
صحيح.
ليه كيف؟
القرن الأول هو 0-10-20
لمية،
لمية أول قرن،
تاني قرن
101 فتنا بالقرن الثاني،
من المية لاتنين، تاني من اتنين لتلاتة،
بنقول نحن هلأ نحن بالقرن الواحد وعشرين.
أوكي،
صرنا عاملين منه 22 سنة،
من 2000-2100
هذا القرن
الواحد وعشرين. أوكي،
تعتبر هلا نحن صرنا عاملين 22 سنة.
هلا بيجرسوني انه معقوله بعدني ما بعرف صنف ال...
لا اولا هو حسب الحاله ده السؤال دائما بيسالوه انه ليش اذا القرن الخامس عشر عم تقول انت سنه 1600 او عفوا 1400 وشي، لانه انت عم بتعدي يعني انت بتخلص ال 1400، يعني كنا انت خلصت هون القرن الرابع عشر وفتت بال 1401 اول سنه من القرن الخامس عشر،
مشان هيك كل قرن هو 100 سنة
مزبوط.
والعقد هو 10 سنين،
10 سنين،
بس نحن التاريخ بنحكي فيه بقرون ولا مرة بنحكي بعقود.
ايه حسب، هلا كل ما قربت على التاريخ الحديث والمعاصر بتحكي حتى بسنتين ثلاثة، يعني بتقدر تفوت بمعلومات تحكي
بسنتين ثلاثة بنقول عنا تاريخ.
الحرب الأهلية اليوم أو الحرب اللبنانية صارت تاخذ بالتاريخ،
ايه بثلاثين سنة
صح، يعني عندك انت 40 سنة عم بحكي. لا عم بحكي اذا عم تعمل دراسة يعني وقت ما يكون عندك معلومات، وقت ما يكون عندك كتير مثل بقوله يعني مراجع تحكي عنها، بتصير تقدر تقول انه والله بالقرن الثاني او الثالث صار هيك، لانه معنا كتير احداث معرف عنها.
يعني مثلا السنة الجاي فينا نقول نحن بالتاريخ الحديث الرئيس السابق ميشيل عون خرج من التاريخ مثلا، فينا هيك
خرج من التاريخ المعاصر
السنة الجاي بنقولها هيك.
لا بدك تنطري على القليلة 20 سنة، 15 سنة. هلا انتبه بالعالم عم بيقللوا الفترة لأنه الاعتماد هو يعني عشو متكل نحن تملش نعتبر أنه فينا نحكي تاريخ. لا، أو الحدث صار تاريخي لما كل وثائقه وكل معطياته صارت مفتوحة للعلن، يعني صار قادر المؤرخ يقرأ هون ويحلل الحدث.
طيب هل بيكون في موضوعية أنك تقرأ الحدث أنت وقريب عليه ولا أبداً. ضروري نبعد
أبدا،
يعني ضروري تبعد كم سنة تبلش تقدر تقرأ الحدث؟
40 سنة.
ايه، لأنه على طول بس تكون أنت يعني عايش الحالة ما رح تكون موضوعي،
خاصة
حتى لو كان عندك الحقيقة في شيء من الموضوعية يغيب عن تحليلك،
لأنه الأشخاص المعنيين بالحدث بعدهم موجودين قادرين يعبروا يحكوا بقصص، يعني قدروا هني يحكوا عن الموضوع وبالتالي أحاديثهم وشهاداتهم باللي صار هو بنعتبره بيصير بعدين مصدر من مصادر تاريخ هالحقب اللي كانوا هني جزء منها. فإذا 40 سنة ل 50 سنة، وبفتكر اليوم صار في قانون خاصة بالدول الأوروبية إنه حق الوصول للمعلومات سمح انه كل وثائق اللي عندها طابع سري او خاص ببعض المراحل ينفتح بعد 40 سنه.
اوكي،
يعني وثائق مخابراتيه.
انا مش حرق لي قلبي غير رساله الملكه اليزابيث.
ليه؟
لانه ممنوع نفتحها، يفتحوها قبل 80 سنه كان ايه. شو بعتي ايه. بلكي متت، انا اكيد بكون متت، كيف بدي اعرف؟ مين بده يخبرني؟
هذه تقليد تاريخيه،
هذه حشريتي الاعلاميه قهرتني كثير. اقول حال بيطلع لنا نحن دكتور كتلميز من بعد كل درس بنسألك أسئلة جانبية عن التاريخ، ما هيك؟ ما في مشكلة، بيطلع لنا. أنا بدي أشكرك دكتور إلي مثل كل أسبوع طول بيكون الحوار معك شيق وممتع ونتعلم دايما معك إشياء جديدة، حتى لو في بعض الأمور يمكن نتطرق لها أكثر من مرة، ولكن عم تكون أكثر من زاوية عم تعلمنا إشياء عم تخلينا ننام كل ليلة كل مرة
معلومات جديدة،
أقل جهلا أكثر معرفة.
مرسي لديكم، مرسي كثير على كلامك، وبرجع متشكر لبنان الحرة على الفرصة دايما اللي فتحت لنا الهواء تنحكي بهالقصص.
وأنا دايما بوجه تحية لكل اللي عم بيتابعونا وكل اللي عم بمسونا من وعم بيصبحونا من برات لبنان، بنشكركم على متابعتكم. مرسي كثير لك دكتور إلياس، لقائي رح يرجع يتجدد معكم بكرة بكل الفرق مع إلديكو. بيتر حشاش، شو قصتكم؟ بلش توني سفير وختم بيتر حشاش الأد عطينا أهمية، اثنين عم يشتغلوا معنا، شكرا كثير لك.